أعطيني كتاب يا وزير. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصل بنا الدرس إلى باب النعت بعد أن أخذنا النواسخ الداخلة على المبتدا والخبر، وهي كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فلماذا ذكر المؤلف ظننت وأخواتها، ظننت وأخواتها، مع أنها ليس فيها مرفوع من المرفوعات السبعة التي ذكرها فيما مضى إلا الفعل، وقد تقدم الحديث عنه. فلماذا ذكر باب ظن وأخواتها؟ من باب الاستطراد، من باب الاستطراد، تكملة للكلام على النواسخ. نعم. وإلا فحق معموليها أن يدخل في باب المنصوبات، في باب المنصوبات، وهما أصلهما المبتدأ والخبر. من حيث الأصل، أصلهما المبتدأ والخبر، لكن المعاملة هي معاملة حالية، حالهما الآن على الرفع أم على النصب؟ على النصب. فحقهما الدخول في باب المنصوبات، وإنما ذكر استطرادا، ذكرت ظن وأخواتها استطرادا. والاستطراد كما تقدم ذكر الشيء في غير مظنته لمناسبة، ذكر الشيء في غير مظنته لمناسبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل، نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه كل ما صلح، أي ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس. قال المؤلف رحمه الله: باب النعت. باب النعت. وجه دخول هذا الباب في المرفوعات أن المؤلف فيما مضى قال: المرفوعات سبعة: الفاعل، والمفعول الذي يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره. السلام ورحمة الله وبركاته. واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. ثم قال: وماذا؟ والتابع للمرفوع. وهذا هو السابع الذي درس اليوم فيه، التابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. النعت والعطف والتوكيد والبدل. فالنعت أول التوابع التي تتبع الأسماء، التوابع التي تتبع الأسماء أربعة: نعت وعطف وتوكيد وبدل. هذه ماذا؟ توابع الاسم يتبع نعم اسمي. طيب، نعت وتوكيد وعطف وبدل. قال: باب النعت. النعت تابع للمنعوت. النعت تابع تابع أي لا يتخلف عن متبوعه، تابع منقاد لمتبوعه لا يختلف عنه. في أي شيء لا يختلف عنه؟ في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. النعت تابع للمنعوت. قوله النعت تابع معناها أنه يأتي متأخرا عن متبوعه، التابع يكون متأخرا عن متبوعه. فالجيش تابع لماذا؟ لقائده، فالقائد يسير أولا والجيش يتبعه، الجيش يكون مثلا بعده تابعا له. نعم. وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام إمامهم مقدمهم عليه الصلاة والسلام وهم تابع له. السلام. فالنعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. عليكم السلام ورحمة الله. تابع للمنعوت، إذن ما معنى تابع؟ أنه يأتي بعد متبوعه، الأول يقال له المتبوع والثاني يقال له التابع. نعم. فيأتي بعده في ماذا؟ في اللفظ، يلفظ به تاليا بعد. هل الحال تابع؟ الجواب لا، ليس تابعا. الحال ليس تابعا لأنه يأتي قبل صاحب الحال ويأتي بعد صاحب الحال، فليس تابعا. فتقول مكتوفا ضربت زيدا، وضربت زيدا مكتوفا، تقدم وتأخر، ليس تابعا. أما هذا الباب فهو باب التوابع، أنه لا بد أن يكون تابعا لماذا؟ شيئا قبله، إذا تقدم عنه خرج عن هذا الباب. جاء زيد العاقل، العاقل هذه تابع لزيد، تابع لماذا؟ لزيد. نعم. حال حال لا حال في الموضعين، في الموضعين حال لأنها منصوبة. تقول ضربت زيدا مكتوفا حال، سواء تقدمت أو تأخرت لأنها نكرة وزيد معرفة. نعم. قال باب النعت، النعت تابع. إذا عرفت ما معنى، عرفت ما معنى تابع، أي يأتي بعد متبوعه. تابع لماذا؟ للمنعوت. المتبوع يقال له المنعوت. المتبوع اسم عام يشمل المعطوف عليه ويشمل المنعوت ويشمل المبدل ويشمل المؤكد، هذه كلها من التوابع. لكن المنعوت نوع من أنواع المتبوع، تابع للمنعوت. في ماذا يتبعه؟ في ماذا يتبعه؟ يتبعه قال في رفعه ونصبه وخفضه. هل يتبعه في الثلاثة دفعة واحدة في موضع واحد؟ لا، يتبعه في رفعه إذا كان مرفوعا، فإن لم يكن مرفوعا تبعه في نصبه إذا كان منصوبا، فإن لم يكن مرفوعا ولا منصوبا تبعه في ماذا؟ في جره، في خفضه. فإذا يتبعه في واحد من ثلاثة، في ماذا؟ في واحد من ثلاثة، وهي علامة الإعراب. يتبعه في واحد من ثلاثة من علامة الإعراب. لماذا لم يتبعه في واحد من أربعة بإدخال الجزم؟ لأن الكلام هنا في الأسماء، والأسماء لا جزم فيها، فبقيت علامة الإعراب ثلاثة، الرفع والنصب والخفض، فتبعه في واحد من ماذا؟ من ثلاثة، واحد من ثلاثة. فقوله في رفعه ونصبه وخفضه هذا واحد من ثلاثة، وهي علامة الإعراب. قال وتعريفه وتنكيره. هل يجتمع التعريف والتنكير دفعة واحدة في موضع واحد في وقت واحد للفظة واحدة؟ الجواب لا، إما أن يتبعه في تعريفه وإما أن يتبعه في ماذا؟ في تنكيره. فأيضا يتبعه في واحد آخر وهو واحد من التعريف أو التنكير. فمجموع ما يتبعه، مجموع ما يتبع التابع المنعوت في هذا في باب النعت، أن يتبعه اثنين من خمسة، اثنين من خمسة، واحد من ثلاثة علامة الإعراب وواحد من التعريف والتنكير، اثنين من خمسة أشياء. هذه لازم اتباع ماذا؟ لازم تبعية النعت للمنعوت فيها، لا يختلف، لا يختلف. إذا اختلف شيء من ذلك فليس هذا باب النعت، هذه لازمة في باب النعت، لازمة في باب ماذا؟ في باب النعت، أن يتبعه في اثنين من خمسة. ما هذه الخمسة؟ الرفع، النصب، الخفض، التعريف، التنكير. هل يتبعه في الخمسة كلها؟ في اثنين من خمسة، واحد من ثلاثة علامة الإعراب وواحد من التعريف أو التنكير. وضح هذا؟ فتقول جاء زيد العاقل، دن العاقل، زيد العاقل، تبعه في ماذا؟ في الرفع، هذا في واحد من الثلاثة التي هي علامة الإعراب. زيد معرفة، العاقل معرفة، تبعه في ماذا؟ في التعريف. إذن تبعه في اثنين وهما الرفع والتعريف، اثنين من خمسة. جاء رجل عاقل، رجل عاقل، رفع وماذا؟ تنكير، رفع وتنكير. نعم، فإذا قلت لك جاء زيد ضاحكا، هل يمكن أن يكون ضاحكا نعتا لزيد؟ هل يمكن أن يكون ضاحكا نعتا لزيد؟ لا. لماذا؟ لأن ضاحكا أولا منصوب وزيد مرفوع، ثانيا ضاحكا نكرة وزيد معرفة، فلم يتبعه في واحد من علام علامة الإعراب ولا من التعريف والتنكير. طيب، فيكون حالا، فيعرب حالا، تنظر له إعرابا آخر غير التبعية، غير النعت. نعم. قال النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، مررت بزيد العاقل. نعم. إذن هل يشترط بعد بقي هناك تقسيم النعت إلى حقيقي وإلى سببي؟ هذا أنا يعني أفضل أن يكون إلى يعني ماذا في الكتاب الذي يدي، الذي هو المتممة، حتى تتم هناك الفوائد وتكتمل. حسبكم ما عرفتموه الآن، أنه يتبعه لزاما في اثنين من خمسة، في اثنين من خمسة. طيب، قال والمعرفة خمسة أشياء، المعرفة خمسة أشياء، المعرفة خمسة أشياء. ما شأن المعرفة؟ كلامنا في المرفوعات السبعة، فما شأن المعرفة؟ الجواب أنه لما ذكر النعت ذكر أنه يتبعه في ماذا؟ في رفعه وخفضه ونصبه. تقدم هذا أنها ما معنى الرفع وما معنى النصب، وعلامة الرفع وعلامة النصب وعلامة الخفض، تقدمت أم لا؟ تقدمت، فلا حاجة إلى شرحها وإلى بيانها للمبتدئ. قال وتعريفه وتنكيره، هل تقدم معك بيان معنى التعريف ومعنى التنكير؟ الجواب لا، فاحتاج هنا إلى أن يبين معنى التعريف لأنه مصطلح جديد على المبتدئ، ومعنى التنكير لأنه مصطلح جديد على المبتدئ، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفته. فقال والمعرفة خمسة أشياء، المعرفة خمسة أشياء. وهذا فيه فائدة، وهي أن الشيء الذي تريد أن تعرفه إذا كان محصورا أذكر أقسامه، ستستغني بهذه الأقسام عن ذكر تعريف له. الشيء الذي تريد أن تعرفه، تريد أن تعرفه وكان محصورا في قسم أو في قسمين أو يعني في ثلاثة أو ما أشبه ذلك، أشياء محصورة، فاذكر هذه الأشياء المحصورة وتستغني بذلك عن التعريف. فإذا قال لك قائل ما هي الشمس، ما هي الشمس، فأين أقرب للفهم، فهم المبتدئ أو كذلك أيضا لفهم الفاهم، أن تقول هي كوكب نهاري ساطع مشع حراري ومضيء إلى آخره، أو تقول هذه التي تشرق من هنا وتغرب من هنا. يعني إذا أشرت إليه، إذا ذكرت له هذا النوع الذي ما فيه إلا هي، ما هناك شمس إلا هذه الشمس، فتقول هذه التي تشرق من المشرق وتغرب من المغرب. فهذا ذكر الشيء إذا كان على نوع أو على نوعين أو ثلاثة أو محصور بأنواع، فعد هذه الأنواع أحسن في ماذا؟ في فهم المبتدئ التعريف، لأنه ستأتي إلى قولك، إلى قولك مثلا كوكب نهاري، كوكب أخرج غير الكوكب، نهاري أخرج الليلي، مشع أخرج غير المشع، مضيء أخرج غير المضيء، وتدخله في يعني دوامة. وفي كذلك أيضا كلام كثير، وكان يمكن أن نقرب له هذا بذكر هذا النوع. فلذلك اختصر المؤلف الباب على في باب المرفوعات في باب المعارف على هذا النمط. لما كانت المعارف معروفة بأنواع ذكر لك هذه الأنواع حتى تعرف أن ما دخل في هذه الأنواع فهو معرفة، وما خرج من هذه الأنواع فليست معرفة. فما هذه الأنواع؟ قال: والمعرفة خمسة أشياء. خمسة أشياء إذا عرفتها فهي المعارف، وما عداها ليست بمعارف. قال: الاسم المضمر، أي الضمائر، الضمائر، الضمائر معارف. قال: نحن أنا وأنت، تقدمت معك الضمائر أنها اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. هذه الخمسة الضمائر سواء كانت متصلة أو منفصلة، مبتدأ بها الكلام أو غير مبتدأ بها الكلام، فهي من المعارف، فهي من المعارف. فكل ما قيل عنه ضمير فهو معرفة. نعم، كل ما قيل عنه ضمير فهو معرفة. هذا في ماذا؟ في باعتبار العموم، العموم الأصل. هناك قد يختلفون في أشياء الكوفيون والبصريون، أشياء قليلة ونادرة في باب الضمائر، كضمير الفصل، هل هو اسم أو هو حرف ضمير الفصل؟ هذا سيأتي. وماذا بارك الله فيك، الشاهد من هذا أن الضمائر بشكل عام هكذا كقاعدة تقول الضمائر كلها معارف، الضمائر كلها معارف، معارف. نعم، لأنه يصح أن يسند إليها فهي أسماء، وهي معارف لأنها تعرف ما دلت عليه، تعرف ما دلت عليه. نعم، فإذا قلت أنا عرفت من هي من تكلم، لأنه ضمير عرف المتكلم الذي يتكلم بقرينة التكلم، أنت بقرينة الخطاب، هو بقرينة الغيبة. ثم قال: والاسم العلم، نحو زيد ومكة، الاسم العلم الذي يعين مسماه، زيد اسم لشخص، مكة اسم لبلد. ونوع الأمثلة مثال للأعلام من الأشخاص والأعلام من البقاع، حتى تفهم أن العلم غير مختص بالأشخاص، وإنما كل ما عين مسماه مما صار لقبا عليه فهو من باب العلام، سواء كان علما على شخص، أم كان علما على بلد، أم كان علما على قبيلة، أم كان علما على حيوان. حتى الحيوان، الحيوانات إذا أعطي اسما صار ذلك الاسم علما عليه. نعم، اسم يعين المسمى مطلقا علمه، كجعفر وخرنقا. ثم ذكر ابن مالك في البيت الذي يليه أنواع ما يكون من ماذا؟ من المعارف، من الأعلام، سواء كان علما على ناقة، أم كان علما على ماذا؟ بقرة، كان علما على قبيلة، كان على ماذا؟ بقعة. نعم، قال: والاسم المبهم، الاسم المبهم، المبهم يدخل فيه نوعان: أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. يدخل فيه نوعان: أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. ذكر المؤلف في الاسم المبهم الأسماء، أسماء الإشارة، ذكر أسماء الإشارة، بقيت الأسماء الموصولة لم يذكرها المؤلف رحمه الله، وهي داخلة في هذا القسم، في قسم الاسم المبهم. ولهذا بعضهم يفصل هذا القسم، القسم المبهم، فيقول أسماء الإشارة ثم يقول الأسماء الموصولة. أسماء الإشارة والأسماء الموصولة هذا القسمان هما الاسم المبهم، هما الاسم المبهم. نعم، قال: نحو هذا وهذه وهؤلاء، كذلك الذي والتي واللائي والذين، من الأسماء الموصولة داخلة في هذا القسم. فكل اسم إشارة فهو من الأسماء، وكل اسم موصول فهو من الأسماء. قال: والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، ما كان فيه الألف واللام فهو معرفة، فهو معرفة. قال: وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، هذا هو النوع الخامس، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة الذي يضاف إلى الضمائر، تقول كتابه، كتابه كتاب نكرة، لما أضفته إلى الضمير صار معرفة، وتقول كتاب زيد كتاب نكرة، لما أضفته إلى زيد صار معرفة، وكتاب هذا الرجل معرفة لأنك أضفته لاسم إشارة، وكتاب الذي في البيت أو في الدار صار معرفة لأنك أضفته لاسم الموصول. نعم، وكتاب الغلام أو كتاب الرجل معرفة لأنك أضفته إلى ما فيه الألف واللام. قال رحمه الله: إذن المعارف ستة بالتفصيل، إذا أردت التفصيل فهي ستة. المؤلف قال خمسة وهي بالتفصيل، وهو الأحسن لك أنها بالتفصيل ستة. العلم، ويذكرون أن العلم أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، أكثر النحاة على هذا، على أن العلم أعرف المعارف، على أن الضمير والضمير أعرف المعارف. نعم، العلم ثم الضمير هذا الأول الذي قلنا إنه ماذا أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، الضمير ثم العلم ثم بعد ذلك اسم الإشارة، الأسماء الموصولة، وهذا هذان قال المؤلف عنهما الاسم ماذا المبهم وما فيه الألف واللام. والسادس ما أضيف إلى واحد من الخمسة السالفة، السالفة الذكر. ثم قال رحمه الله: والنكرة كل اسم شيع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. انظر الآن، قارن بين النكرة وبين المعرفة. المعرفة مختص بواحد دون آخر من حيث ما دل عليه، زيد دل على شخص معين، دل على شخص معين. طيب، فإذا قلت أحمد، جاء أحمد، لفظة أحمد هذه هل دلت على شخص معين أم دلت على اسم شائع في جنسه؟ على شخص معين أقصده بكلامي يفهمه المستمع، يفهمه المستمع أنه شخص بعينه. طيب، بخلاف النكرة فإنها اسم شائع في جنسه، شائع في جنسه. فإذا قلت أحضر ورقة، أحضر ورقة وقلما، هل أنت ملزم بإحضار قلم معين وورقة معينة؟ الجواب لا، تحضر لي أي ورقة وتحضر لي أي قلم، كان القلم أحمر أم أزرق أم ما أسود، كانت الورقة طويلة أم قصيرة. فإذا أحضرت ورقة، أي ورقة كانت، قلما أي قلم كان، فقد امتثلت هذا الأمر. لكن لو قلت لك أحضر أحمد، وأنت تعرف من اللي من أقصد، فذهبت وأحضرت لي عبيد، أحضر أحمد فأحضرت عبيدا، أم هل تكون بذلك قد امتثلت هذا الأمر؟ الجواب لا، لأن عند قولي أحضر أحمد فهو اسم يعين مسماه، لا بد أن تأتي بمسمى هذا الاسم. أما ورقة قلم نكرة. فإذا قلت لك أحضر سبورة، تحضر سبورة كيف ما كانت. لكن لو قلت لك أحضر السبورة، السبورة فيها الألف واللام، نعم، أي السبورة التي نكتب فيها كل يوم، فصارت ماذا؟ معرفة، بدخول الألف واللام عليها، بدخول الألف واللام عليها. فإذا النكرة كل اسم شائع في جنسه، كل اسم شائع في جنسه. ما معنى شائع في جنسه؟ قال لا يختص به واحد دون آخر، هذا معنى شائع في جنسه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، لم يأتي اليوم. لأنه
هي قاضية الذي كانت من قبل كانت مع الخبر الأول وقد مع الخبر الثاني لا
يعني كانت مع صحيح ولا تركها للنساء
تركها وهي مع المستحد مع الخبر الثاني
غرفة واسعة ولا
هي من الغرفة الصغار ليس
كل عيادة
كلها مشي كلها مشي لتجد غرفة كبيرة
لا بجيب واضح عليها
تقرق باستعجال
واضح عليها
صغيرة
صغيرة
ولا صغيرة؟ صغيرة.
حتى
فيما بعد
إذا
قد انتقلت انتقال ثانية أو غرفة الأخ جبريل إبراهيم. لا. جبريل. غرفة
معلومة.
على غرفة.
طيب إذا ربما الله أن يكون الاجتماع في هذه الغرفة التي
مفتاحها
مع
أصحابكم
ما يعيننا
في مكان ما. لكن
متى الاجتماع
والمفتاح؟
صباحا
اجتماع النساء غرفة وتعين ويظن كل من يطلق أن أتحضر أتحضر
هو إذا بدي بشيء سيتدارك يعني يتبع ما بعده إذا بدي بشيء فتح عرفت الغرفة وفتح المجال يعني انتشر الخبر إن شاء الله في أي دور هي دور السادس
لا الاستماع الأول يكون عند الحسن استماع واحد من هل سجل المكان المحدد
نعم هذا جيد
عند الحسن
يعني تقع
استماع من قبل ثاني طيب
نصيحة تكون نصيحة
مراجعة كذا العمل ولا هل ملتقى لهم حفظ
صحيح عند أخينا حسن غدا الساعة 9 ولكنهم نستأذن منه وما ما يخالف إن شاء الله طيب قال والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس عرفتم الآن معنى النكرة أنه شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر طيب ما كيف تقول لا قلت لك
ورقة ومعروف ليس لها إلا هذه الورقة
كيف
في البيت مثلا عندي ورقة معينة وقلم
لفظها نكرة لو وجد ورقة أخرى وأحضرها ما كان خالفا ما خالف لو وجد ورقة أخرى سقطت من مكان أو وجدها في بجوارها فأتاك بالأخرى لكن إذا أردت هذه الورقة بعينها تقول له أحضر الورقة أما أنت يعني إذا صادف أنه ليس إلا ورقة واحدة فهي لا تزال نكرة لماذا؟ لأنها تصلح لغيرها اللفظ هذا يصلح لغير فإذا لم يكن هناك إلا هي فلا يخرج اللفظ عن كونه نكرة لأنه يصلح لغيره لكن من حيث الواقع ما وجد إلا واحد عرفت قلت له أحضر ورقة دخل البيت لك دار ما وجد إلا ورقة واحدة أتى بها قولك أحضر ورقة نكرة لكنه في الواقع ما وجد إلا ماذا ورقة واحدة فأتى بها هذا لا يخرجها عن كونها نكرة إلى كونها معرفة هذا باعتبار المصادفة أنه صادف أو أنه لم يجد إلا هذه الورقة فأتى بها فهذا حيث اللفظ لفظه نكرة والدليل على أن لفظه نكرة أنه غير المسألة التي نحن فيها يعني في المعرفة لو قلت له معك ولد اسمه عمر فقلت له أحضر عمر فدخل فأتاك بشخصنا بولد آخر لكان غير ماذا مستجيب لي. لو أتاك بعمر كان مستجيبا. طيب لو كان هناك أكثر من شخص في البيت من الأولاد فأتاك بعمر كان مستجيبا، لم يكن في البيت إلا عمر كان مستجيبا، وعمر معرفة بخلاف أحضر ورقة، فإنه إذا وجدت أوراق كثيرة فأحضر لك ورقة سيكون ماذا قد امتثل الأمر، امتثل الأمر أنك تلفظت بلفظ نكرة. لكن إذا أردت أن تعين تقول أحضر ورقة حمراء مثلا، فصارت هذه يسمى تخصيص، إلى الآن ما تعينت ما زالت نكرة، لكن خصصت يعني ضاقت، بدلا كانت مطلقة صارت مقيدة شيء وما زالت نكرة. أو وجد مجموعة أوراق حمر فأتاك بواحدة ما زالت هذا اسم شائع في جنسه، وهذا سيعرف إن شاء الله في مجلس. لكن أهم شيء أن تعرف الآن أن النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يخص به واحد دون آخر. قال وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام، يصلح دخول الألف واللام عليه فهو نكرة. رجل الرجل، ورقة الورقة، يصلح دخول الألف واللام. أي ألف ولام؟ الألف واللام التي تفيده التعريف، التي تفيده التعريف، نحو الرجل الفرس، لذلك عرف، ولذلك مثلا ليتضح المراد بالألف واللام، الألف واللام التي تفيده التعريف. فإذا قلت لك اشتريت، اشتريت قلما، اشتريت قلما بعشرة ريالات أو بخمسة ريالات، ثم قلت لك بعد ذلك ماذا؟ فكان القلم جميلا جيدا أو ما شبه ذلك. يعني الآن صارت لما دخلت عليه الألف واللام عرفته عنك أن الحديث على قلم صار معروفا، صار ماذا؟ معروفا، قلم بعينه ليس ذاك ولا ذاك، وإنما هو قلم معين. فكل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل الفرس، هذا تقريب النكرة، تقريب النكرة. إذن ما الذي أخذناه اليوم؟ ما هو؟ ما هي؟ هي يعني كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، بمعنى أنه يصلح أن يدخل عليه الألف واللام فيها أو فيما هي في معناها. أن هذا الكلام الآن على التأليف يقصد به ماذا؟ المبتدئ، يقصد به المبتدئ. وهناك أشياء دقيقة وأشياء استثنائية نادرة قليلة، طيب ستعرفها ماذا؟ تباع. فمثلا كلمة ذو مرت معكم، ذو، ذو في أي باب مرت معكم؟ في الأسماء، في الأسماء الخمسة، أبوك أخوك حموك وفوك وذو مال. ما معنى ذو مال؟ صاحب مال. فذو هذه هل هي نكرة أو معرفة؟ أما تقول ذو مال نكرة، لأنها بمعنى ماذا؟ صاحب، وصاحب نكرة. ذو نكرة، هل يصلح دخول الألف واللام على ذو؟ فتقول الذو، الذو يصلح؟ ما يصلح دخول الألف واللام على ذو. طيب لكن ذو هذه بمعنى ماذا؟ صاحب. هل يدخل يصلح دخول الألف واللام على ما هي في معناه وهي صاحب؟ نعم يصلح دخولها على ما هي في معناه وهي صاحب، لأن ذو هذه ذو من الألفاظ التي لا تدخلها، لا يدخلها الألف واللام، ذو لا يدخلها الألف واللام، فلا تقول الذو، لكن هي بمعنى صاحب، وصاحب نكرة بدليل دخول الألف واللام عليه، فتقول الصاحب، فتقول الصاحب. فهذا مثال لما خرج من هذه القاعدة، ما صلح كل ما صلح دخول الألف واللام عليه كذا، فيقال تكملة لهذه الضابط كل ما صلح دخول الألف عليه أو على ما هو في معنى حتى تدخله، لكن المؤلف لو قال أو على ما هو في معناه وذلك مثل ذو، لأن ذو بمعنى صاحب، وذو لا تدخل عليها أل، وإنما تدخل على ما هي في معناه وهو كلمة صاحب، لكان الكتاب قد ارتقى قليلا عن المبتدئ إلى أرفع منه، فلذلك ترك هذا واكتفى بماذا؟ بالقاعدة العامة، كل ما صلح دخول الألف. ولهذا قال وتقريبه، تقريبه يعني هذا شيء مقرب، لو نظرت إلى تعبيره وتقريبه، تقريبه يعني أنه شيء مقرب، لمن يقرب؟ يقرب المبتدئ. أما الذي قد عرف الأشياء بماذا؟ بحقائقها، عرف الأشياء بحقائقها وبدقائقها، فإنه لا يحتاج إلى هذا التقريب، لأنه سيميز بمعرفته بين النكرة وبين المعرفة. لكنه هذا قال هذا تقريبه باعتبار أنه تقريبا لمن؟ للمبتدئ. طيب، فإذا ما الذي أخذناه اليوم؟ أخذنا اليوم النعت، دخلنا في ماذا؟ في التوابع، والتوابع تدخل في المرفوعات، وتدخل في المنصوبات، وتدخل في المخفوضات. ذكرها في باب المرفوعات لأنه أول ورود لها، وأحال في باب المنصوبات وفي باب المخفوضات، أحال على ما تقدم معك في هذا الباب. فإذا النعت تابع ويتبع منعوته في ماذا؟ في اثنين من ماذا؟ من خمسة، في واحد من الرفع أو النصب أو الخفض، وفي واحد من التعريف أو التنكير، لا بد أن يتبعه في اثنين من خمسة. بعد ذلك لما ذكر التعريف والتنكير احتاج إلى أن يذكر المعرفة وإلى أن يذكر النكرة. فما هي المعرفة؟ قال المعرفة خمسة أشياء، وبالتفصيل ستة أشياء، تفصيل ستة أشياء. قال الاسم الضمير أو المضمر، والاسم العلم، والاسم المبهم الذي هو اسم الإشارة، والاسم الموصول، وما فيه الألف واللام، وما أضيف إلى واحد مما سبق. ثم النكرة، كل اسم شيء في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه ما صلح يصلح أن تقول صلح، يصلح أن تقول صلح وجهان، ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس. طيب، هذا باب ماذا؟ باب النعت. غدا إن شاء الله تعالى نكمل في مباراة.